أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بين يدي تفسير هذه الآية أعلمكم أن الله تعالى لم يأذن لرسوله والمؤمنين بقتال الكافرين والمشركين فترة من الزمن طيلة ما هو صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة كذا مضى سنة ثم أذن الله تعالى لهم في القتال. وأول آية في هذا الشأن قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم خصص هذا العام بهذه الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلون. من قاتلهم قاتلوا، من كف عن قتالهم كفوا عن قتالهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن أذن لهم في قتال من يقاتلهم، ولم يأذن لهم في قتال من لم يقاتلهم. ثم بعدما انتصر الإسلام وانتشرت الدعوة نزلت آيات من سورة التوبة، فأعطى الله المشركين في الجزيرة فرصة للتفكر والتأمل، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من هذه الديار، وإلا فسوف يقاتلون. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أعطاهم أربعة أشهر، لعل السياق نذكره: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، إذ بعث الرسول عليا في السنة التاسعة يعلن هذا الإعلان: لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن مشرك غير هذا العام. إذن فهم مهملون أربعة أشهر هؤلاء أصحاب العهود، فمن كانت مدة أقل من أربعة أشهر فمدته تلك، ومن كانت أكثر من أربعة أشهر فأربعة فقط. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والمراد من هذا تطهير هذه الديار، ديار التوحيد، ديار الجزيرة، من الشرك والكفر. ثم نزلت آية أخرى في آخر سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إعلان في قتال المشركين والكافرين. معنى يلونكم أي يحادونكم. إذن فدائرة القتال تكون ضيقة أولا، ثم نقاتل من حولنا فتتسع تتسع تتسع حتى تنتظم الكرة الأرضية. فلهذا الجهاد واجب كفائي، ولا ينتهي حتى لا يبقى في الأرض من يعبد غير الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم غير اقتلوهم، لفظ قاتل غير اقتل. فلهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقاتل المشركين الذين يلوننا مهما اتسعت ديارنا، وهو أن نعسكر بجيوشنا على مقربة من بلادهم، ثم نبعث رسولنا أو سفيرنا إليهم، فهم مخيرون بين اثنتين، فإن رفضوا واحدهما أو رفضوهما تعين القتال. الأولى أن يدخلوا في رحمة الله في الإسلام، جئناكم بدين ربكم من أجل إكمالكم وإسعادكم والقضاء على الشر والفساد والخبث بينكم، فاقبلوا دعوة الله وادخلوا في رحمته، وكلنا إخوان في الله عز وجل. فإن رفضوا وأصروا على معتقداتهم ودينهم نقول إذن اسمحوا لنا أن ندخل دياركم ونتولى أمر قيادتكم، وأنتم آمنون في بلادكم على دينكم، لأن دخولنا ومشاهدة إخوانكم لنا يحملهم على أن يدخلوا في الإسلام. كانوا خائفين من الإسلام والمسلمين، إذا دخل المسلمون ديارهم وشاهدوا أنوار الصدق والطهر والعدل والرحمة والكمال انجذبوا ودخلوا في رحمة الله. ونحن نتولى حمايتكم والدفاع عنكم مقابل إعلان على أنكم قابلون لحمايتنا، يدفعون الذكور منهم دون الإناث والقادرون دون العجزة، رمز فقط كذا درهم في السنة يسمى بالجزية. فإن قبلوا هذه دخل المسلمون وتولوا القضاء ونشر الدعوة والتعليم والإصلاح سنة أقل، وإذا البلاد كلها أنوار. فإن رفضوا لم يبق إذن إلا القتال. فإن رفضوا الأولى والثانية تعين قتالهم لا قتلهم، فندخل في حرب مع جيوشهم وسوف ينكسرون، وتدخل خيل الله لتنشر الهدى والطهر والصفا، وهذا الذي تم في البلاد الإسلامية، طهرت الجزيرة، يليها الشام، يليها اليمن، يليها العراق مثلا، وأخذ الإسلام ينتشر. هذه لا بد من معرفتها. أولا ما أذن للمؤمنين بالقتال لضعفهم وعدم قدرتهم، ومن حاول أو تمنى يقرأ عليه قول الله تعالى: وإذا قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق الشاهد عندنا كانوا يؤمرون بكف أيديهم ولم يسمح لهم بقتال. ما اغتال مؤمن كافرا في مكة 13 سنة أبدا لم يسمح ولا في المدينة حتى نزلت آية أذن للذين يقاتلون لأنهم يقاتلونهم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. ثم تتابعت الآيات من هذه أذن لهم قتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. فترة من الزمن انتشر الإسلام وانتصرت دولته فأمروا أولا بتطهير الجزيرة حتى لا يبقى فيها دينان أبدا لا يجتمع دينان في الجزيرة. بعد طهر الجزيرة قاتلوا الذين يلونكم كلما اتسعت الحدود جاء من يلينا حتى لم يبق على الأرض من لا يعبد الله. هذا هو المفروض الواجب. فإن عجز المسلمون عجزهم موقت يوم ما يزول ويقوون ويقدرون يقاتلون يدخلون الناس في رحمة الله. فالآن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله هذا قيد، وسبيل الله هي أن يعبد وحده وتعلو كلمته هذا سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله لا في سبيل قبلية ولا مال ولا سمعة ولا انتصارات، وإنما الدافع الأول والأخير هو أن نقاتل من أجل أن يعبد الله وحده لا هدف سوى هذا. الذين يقاتلونكم والذين لا يقاتلونكم لا تقاتلهم ولا تعتدوا بقتالهم إن الله لا يحب المعتدين. هذه فترة من الزمن. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الذين قاتلوكم وحاربوكم اقتلوهم حيث تمكنتم منهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من دياركم، ما أخرجوهم من مكة. والفتنة أشد من القتل، يعني ذنب الشرك ومصيبة أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أو المراد به مكة والحرم لا المسجد فقط. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في حرم مكة حتى يقاتلوكم فيه. ولهذا سنة 8 لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله فاتحين أعلن أن مكة حرم الله، حرمها الله منذ أن خلق السماوات فهي حرام إلى يوم القيامة، ولم تحل إلا ساعة أحلها الله لي ثم عادت حرمتها إلى الأبد. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم إذن فاقتلوهم كذلك، أي قتالكم لهم وإخراجكم لهم كذلك جزاء الكافرين، هم قاتلوكم وأخرجوكم. فإن انتهوا فدخلوا في الإسلام وعبدوا الله وحده فإن الله غفور لهم رحيم بهم، لا يحاسبهم ولا يجزيهم على شرهم وكفرهم وقتالهم لكم قبل إسلامهم، وعد الله الصادق. فإن انتهوا عن الشرك والظلم وقتال المؤمنين فإن الله غفور رحيم سيغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم. وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ومن يفتن في دينه ويكون الدين لله. هذا في الجزيرة. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، إذا كفوا عن قتالكم كفوا عنهم فإنه لا عدوان إلا على من ظلم. وأطلق العدوان هنا من باب المشاكلة فقط، وإلا قتالنا من قاتلنا لا يسمى عدوانا ولا ظلما. مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما هي بسيئة لكن من باب المشاكلة في اللفظ. إذن وإليكم شرح هذه الآية أو الآيات. أولا مفرداتها أو كلماتها كما هي في التفسير. قال سبيل الله معناه الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام، والمراد إعلاء كلمة الله، هذا سبيل الله. الإسلام لأنه يصل بالسالك إلى الجنة. الإسلام معناه أن من أسلم قلبه لله وجل عبد الله وحده. إذن فسبيل الله الطريق الموصل إلى رضوانه تعالى وهو الإسلام، فلن يظفر إنسان رضا الله ما لم يسلم له قلبه ووجهه. الذين يقاتلونكم أي المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال، الذين يقاتلونكم المراد منهم المشركون الذين بدأوا أو يبدأون بالقتال. ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء أو الأطفال أو من اعتزل القتال من الرجال. نقاتل ولكن في عدل لا في ظلم واعتداء، فلهذا لا يحل قتل النساء ولا الأطفال ولا من اعتزل القتال ولم يرضى به. فالنساء إن قاتلنا ودخلنا المعارك يقتلنا، كذلك أهل الصوامع ورهبان العباد من اليهود والنصارى إن بقوا في صوامعهم وعبادتهم لا يحل قتالهم، فإن دخلوا المعارك وحملوا السلاح يقتلون، والأطفال أمرهم واضح لا يقتلون. وقولوا ثقفتموهم أي تمكنتم من قتالهم. وقوله الفتنة أي الشرك. وقوله المسجد الحرام المراد به مكة والحرم من حولها. ويكون الدين لله بأن لم يبقى من يعبد غير الله تعالى. وقوله فلا عدوان أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين، أما من أسلم فلا يقاتل ولا يقتل. كان هذا شرح الكلمات. أما معنى الآيات قال هذه الآيات الثلاث وهي وقاتلوا في سبيل الله إلى قوله جزاء الكافرين. هذه الآيات الثلاث من أوائل ما نزل في شأن قتال المشركين، من أوائل ما نزل من الآيات في شأن قتال المشركين، وهي متضمنة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. متضمن الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أتباعه، الإذن لهم بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. قاتلوا من؟ الذين يقاتلونكم، واقتلوهم حيث تمكنتم منهم، وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون من دياركم، لأن المهاجرين في المدينة هم الذين يعودون إلى قتال أهل مكة. ولا تتحرجوا من القتل، فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل نفسه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فلا تكونوا البادئين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك القتل والإخراج الواقع منكم لهم يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم. فإن انتهوا من الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم، لأن الله تعالى غفور رحيم. أما الآية الرابعة في هذه الآيات وهي قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه الآية مقررة لحكم سابقاتها، إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالا يستمر حتى لا يبقى في مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله، فلا يعبد غير الله عز وجل في مكة. وقوله فإن انتهوا من الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم إلا عدوانا إلا على الظالمين، وهم بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين. إذن هداية الآيات، ما في هذه الآيات من هداية إلهية؟ أولا وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتالهم، وهذا قبل نسخ هذه الآية. أما الآية الختامية من آخر سورة التوبة وآخر ما نزل، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. من هم الذين كيف يلوننا؟ مثلا الآن لنفرض أن البلاد التي حول الجزيرة ما زالوا كافرين، هل نزحف نقاتل تركيا قبل الشام، نقاتل إيران قبل بغداد؟ الجواب لا، نقاتل الحبشة قبل اليمن؟ لا، مثلا اليمن داخل الجزيرة. نقاتل شمال أفريقيا قبل المصريين؟ الجواب لا، نقاتل الذين يلوننا، فإذا أسلموا دخلوا في رحمة الله يصبح جيران من الجهة الثانية هم جيراننا، وناخذ في القتال حتى تتسع دائرة الإسلام وتنتظم الأرض كلها. وهذا له مثل عامي، بركة ماء أو مستنقع واسع، خذ حجر وارمها في وسطه تنفتح دائرة وإلى لا، ثم لا تزال تتسع 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 حتى تصل إلى كل حافاته. هذا واضح، ما نتجاوز بلد مجاور ونذهب نقاتل من وراء، لا يصح هذا. أولا الذي يلينا أولى بالرحمة والإحسان من من كان بعيدا، والناس يعرفون أن الصدقة أولى بها المقربون، لأن هذه الدعوة ما هي دعوة استعمار واستغلال واستبداد، هذه دعوة نشر الهدى والرحمة بين البشر. ومن والله رب الجميع هو الذي أذن في هذا وأمر به، وهكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وصلوا إلى الأندلس إلا بعد ما فتحوا شمال أفريقيا، ما وصلوا إلى جبال الألب في مصر في فرنسا حتى فتحوا الأسبان. وهكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فلهذا شأن الجهاد كشأن تحريم الخمر. الخمر ما حرمت في يوم واحد أو في آية واحدة، في فترات. أول ما نزل فيها أننا إذا شربناها لا نصلي، لا تقرب الصلاة وأنت سكارى، نزلت أولا لا تقرب الصلاة وأنت سكارى، فمن كان سكران لا يحل له أن يدخل في الصلاة حتى يزول سكره ويتوضأ ويصلي. هنا حدثت التساؤلات، لماذا إذا نشرب الخمر؟ فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر، فأجاب الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. واستمرت فترة من الزمن فكان عمر يرفع صوته يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آخر آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قولي فاجتنبوه فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا يا ربنا. فأريقت في أزقة المدينة حتى أجرت في الأرض. فكذلك القتال كم كانوا يتمنون ويطلبون الإذن من الرسول لما نقتل فلان لما كذا. قلوا مصبروا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما قويت شوكتهم وأصبحوا أهلا نزلت أذن الذين يقاتلون، نزلت هذه الآية قاتلوا من يقاتلوكم. ثم الآية الختامية قبل الختامية أعطوا المشركين عهودا 4 أشهر إما أن تسلموا أو تخرجوا من الجزيرة لأن وفاة الرسول قربت ولم يصلح أن يموت الرسول وفي الجزيرة من يعبد غير الله لتكون قبة الإسلام وبيضته. وبعدها من وراءها نزلت آية قاتل الذين يلونكم، فتحمل مسؤوليتها أبو بكر الصديق فبعث بجيش أسامة إلى الأردن والشام، عمر بعث بجيشه إلى العراق وفارس، وهكذا عثمان بعث بجيشه إلى شمال أفريقيا وإلى الأندلس، وأخذ الإسلام ينتشر وأصبحت حدودنا تلي وراء الهند نهر السن. ووقفنا بكيد أعدائنا ومكرهم، لكن في يوم ما لو يعود لنا سلطاننا وقدرتنا وقتالنا نطبق أمر الله عز وجل، نبدأ من جديد بإسبانيا لأنها في حدود المغرب، نبدأ بروسيا لأنها في حدود يوغوسلافيا، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بالسلاح والعتاد والقوة واعلموا أن الله مع المتقين. ومعنى هذا اتقوا الله في كل أوامر ونواهيه. فالتفريط في السلاح والعتاد أيضا معصية صاحب ما ينتصر. الخلاف والفرقة هي آيات الهزيمة. الإعلان عن معاصي الله والمجاهرة بها أهلها ما ينتصرون. فكلمة واعلموا أن الله مع من، ما قالوا اعلموا أن الله معكم. هو المفروض يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم، ما قال هذا. المفروض أن يقول أن الله معكم، وحينئذ يكونون مخدوعين. قال والله معنا، إذا غني وبات يشرب الخمر وغدا قاتل، الله معك. لا إله إلا الله. واعلموا أن الله مع من، مع المتقين الذين يتقون غضب الله بترك معاصيه ومعاصي رسوله. أما نحن قاتل ونحن مرتكب الجرائم والموبقات لن ينصرنا. أبسط ما يكون إذا اختلفنا انهزمنا، حرام الخلاف بيننا. أبسط ما يكون إذا ما عددنا العدة ولا سلاح ولا، والله يقول وأعدوا ونحن نقول لا ما في حاجة الله معنا، والله ما انتصروا. من ألطف ما نسمع، ما قال والله معكم، المفروض هو هذا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة واعلموا أن الله معكم. لو تمت هكذا لا غن المؤمنون، ما أصبح يبالي بالمعصية، الانتصار حتما، الله معنا. فبدل معكم قال مع المتقين. إن اتقيتم أوامرنا نحن معكم، عصيتم تركناكم لأنفسكم. الهداية الأولى وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتال، وهذا أيضا وإن نسخ في هذه الآية غير منسوخ في اللغة. ما قلنا الخطة هي أن الذين يلوننا في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب نعسكر حقيقة أمامهم ثم نراسلهم وهم مخيرون بين الدخول في الإسلام ليكملوا ويطهوا ويسعدوا، ولا شيء درهم واحد ما يؤخذ منهم، بل نحمل إليهم إن كانوا فقراء الأموال، فإن رفضوا يسمحون لنا أن ندخل ديارهم لتعليم الناس وهدايتهم ولنطبق بينهم شرع الله لإصلاحهم وإكمالهم، ويعطون ما يسمى بالجزية يعني نقد لا قيمة له، فقط إعلان على أنهم دخلوا في ولاية المسلمين وحمايته. فإن رفضوا لم يبق حينئذ إلا أن نقاتلهم حتى يخضعوا. من نقاتل؟ نقاتل جيوش وحكومة والشعب المسكين، لما يبقى محروم من هداية الله؟ فنقاتل، فإذا هزمناهم أي هزمنا الجيوش دخلنا ونشرنا الرحمة والخير والهدى بينهم. ثانيا، حرمة الاعتداء في القتال. ويكون الاعتداء في القتال بماذا؟ مثلا بالإحراق بالنار، ما يجوز. يكون الاعتداء بقتل الأطفال، كيف طفل يقتل أو يضرب أو يوضع؟ يكون الاعتداء بقتل النساء، النساء حسب سنة الله تعالى ما يبرزن للقتال، وإن حدثت حادثة نادرة لا قيمة لها، النساء لا يقاتلن أبدا. والآن بعض حكوماتنا المتقدمة جيشت النساء، أضحوك هذه، أظن رأيتم في المجلة مجاهدات، والشاهد عندنا هذا خبط وضلال وتفاهة في العقول. نعرض عن الإسلام ولا نطبق قواعده ولا شرائعه، ونجيش النساء ونجعل الحارسات والمجاهدات لمن عدم رجال، فهم ضيع في كل مكان. إذن حرمة الاعتداء في القتل أو في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلنا، فشيء آخر. من أين أخذنا هذه الهداية؟ من أية آية؟ أيوة، وقاتل، نعم، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. رابعا، ثالثا، حرمة القتال عند المسجد الحرام، أي في مكة والحرم، اللهم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ب12,000، هل دخلوا ليقتلوا المشركين؟ لا أبدا، من قاتلهم قتلوا، من أسلم وانقاد ما قتلوا. ومع هذا أعلن الرسول عن حرمتها من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وأنها حرام إلى يوم القيامة، ولم تحل إلا ساعة من نهار أحلها الله لرسوله، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. لكن لو أن شخص أو أشخاص هربوا إلى مكة لصوص، فما الحكم؟ الأولى أننا نلقي القبض عليهم ونخرجهم خارج الحرم ونعدمهم إذا كانوا قد قتلوا، ولا نقتلهم في الحرم. هم قاتلوا إخواننا خارج مكة في جدة في كذا في الطائف وهربوا إلى الحرم، هل نقتلهم في الحرم؟ الذي عليه الجمهور أن يخرجوا إلى خارج الحرم ويقام عليهم حد القتال أو القتل خارج الحرم، امتثالا لقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لكن لو هاجموا ودخلوا برجالهم إلى مكة، ماذا نصنع؟ نقاتلهم، ما دام قد قاتلونا فيه لا بد وأن نقاتلهم. رابعا، الإسلام يجب ما قبله. ما معنى يجب؟ يقطع الجب القطع. ما قبل إسلام المرء يترك كله، لو قتل ألف مقتول وأخذ مليار دولار وفعل ما فعل، إذا أسلم جاء في عهد جديد الأول كله معفو عنه، لا يطالب به ولا يؤاخذ به أبدا. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة أيضا تجب ما قبلها. كان يشرب خمرا، كان يتعاطى ربا، كان عاقا لوالديه، كان خائنا لجيرانه، كان ثم تاب توبة نصوحة، ما يبقى مطالب بشيء، اللهم إلا الحقوق الخاصة بالأفراد، مال يرده إلى أصحابه. التوبة أيضا تجب ما قبلها، التوبة النصوح التي صاحبه لا يعود إلى الذنب ولو صلب وقتل وحرق. الإسلام يجب أن يقطع ما قبله. ما الدليل على هذا؟ هو قوله تعالى: فإن انتهوا عن الشرك والكفر وقتالكم وأذيتكم وإخراجكم من دياركم فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا وتابوا فالله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. لماذا؟ لأنه تعالى غفور رحيم. الإسلام يجب ما قبله، هذا أخذناه من قوله تعالى: فإن انتهوا عن قتالكم وحربكم وعن الشرك والكفر والفسق والفجور فإن الله غفور رحيم، فسيغفر له ويرحمهم، لأنه هكذا، هذا وصفه الغفور الرحيم. خامسا، وجوب الجهاد. وجوب الجهاد أي قتال الكفار من أجل أن يعبد الله وحده، هذا القتال واجب وهو فرض كفاية، وفرض الكفاية يقابل فرض العين. فرض العين هو ما تعين على كل واحد من أهل الجهاد، ذكر ليس بأعرج ولا مريض ولا أعمى، ليس بشيخ هريم قابل للقتال، هذا هو الذي يتعين عليه القتال. أما النساء والأطفال والمرضى والعميان والعرج فلا لا. فهذا الجهاد فرض كفاية، إذا قام به بعض المؤمنين وأدوا الواجب وانتصروا أو دفعوا عن المسلمين الخطر الآخرون لا يأثمون أبدا. نعم يحرمون الأجر، ما في ذلك شك، ما داموا جالسين ولا يقاتلون كيف يثابون؟ كل ما في الأمر أنهم لا يأثمون، ومن أراد الثواب فليخرج، إلا إذا قال إمام المسلمين لا تخرجوا، حينئذ أطاعوا إمام المسلمين، أطاعوا الله، فهم مأجورون لأن قلوبهم مع الجهاد، فهم كالذين رجعوا لضعفهم وعجزهم وقلوبهم تتحرق. إذن وجوب الجهاد وهو فرض كفاية إذا قام به جيوش المسلمين أو مقاتلوهم سقط الواجب عن الباقين. فإن عاجز الجيش ولم يقدر على الفتح أو الدفع، حينئذ تعين على المؤمنين أن يكملوا ذلك النقص ويسقط الواجب حينئذ، ما أتموا ذلك يتعين عليهم. ولهذا يقول أهل الفقه يتعين الجهاد ويكون فرض عين في ثلاثة مواطن: الأول أن يداهم العدو مدينة من مدننا في حدوده، ميناء من موانينا، أهل المدينة أو المنطقة يجب أن يقاتلوا هذا العدو نساء ورجالا حتى يردوا من حيث أتى، ويواصلون قتالهم حتى يصلهم المدد. في الزمان الأول المدد يحتاج إلى 10 أيام إلى 20 بغال وخيول وجمال، الآن في 24 لا لا في 5 ساعات. فأهل المنطقة التي هاجمها العدو بالليل أو بالنهار يجب أن يقاتلوا، ولا يسقط الفرض عن أحدهم إلا عن عاجز، حتى يردوا العدو ويقهروا أو يصل إليهم إمدادات المسلمين، وحينئذ يسقط وما يصبح فرض عين. هذا موطن. موطن الثاني أن يعين الإمام المجاهدين، يقول أبناء 25 إلى 30 كلهم في التعبئة بالعمر مثلا، أو يقول أصحاب 21 من أعمارهم إلى 30 الكل يدخلون الثكنات ويلتحقون بالجهاد. تعينت هذه ولا لا؟ لا يصح لواحد من هؤلاء أن يتأخر. ثالثا أن يعين الإمام فلان وفلان وفلان، إذا عين تعين. وموطن آخر وهو ما يعرف بالتعبئة العامة أو النفير، إذا رأى إمام المسلمين أن هذا العدو ما يكفي فيه عدد الأمة كلها تدخل المعركة، كما حدث في غزوة تبوك ونزل إلا تنفروا يعذبكم، فلم يبقى مؤمن إلا مريض أو اعتذر بعذر باطل، وما تخلف إلا 3 أنفار بدون عذر، وحصل الذي حصل وتاب الله تعالى عليهم. ذاك هو التعبئة العامة، وما عدا هذا فالجهاد فرض كفاية، إلا أن جهاد النفس وهو أشق فرض عين، لا يسقط عن مؤمن ولا مؤمنة. جاهد نفسك حتى لا تعبد إلا ربك، وحتى لا تعبد إلا ربك أي لا تعبد هواك ولا دنياك ولا شياطينك، بل اعبد الله وحده. ومعنى هذا تحملها على النهوض بالتكاليف والواجبات بلا تردد، وتحملها على الابتعاد عن معاصي الله، وحاربها ليل نهار، ما هو عام وإلا 10 أعوام طول عمرك. فلهذا يقال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، والجهاد الأصغر دونه. وورد في هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لما عادوا من غزوة قال لهم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هذا يتناول أول جهاد النفس، يجاهد نفسه في ذات الله. تدري كيف؟ لما نجاهد الكفار لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوا الله أولا، من أجل أن يعبد الله وحده ويدخلون في الرحمة. إذن وجهادنا لأنفسنا لأجل ماذا؟ من أجل أن نعبد الله أولا وأن ندخل في رحمته. ولهذا جهاد النفس كما علمتم ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري وهو ما يعرف بالفتح، قال جهاد النفس هو أن تحملها وهي كارهة على أن تتعلم ما يعبد به الله، وتعرف كيف تعبده، وهذا تعلم العلم الضروري، كيف تتوضأ، تغتسل، تتيمم، تصلي، تصوم، تزكي، تبيض، تحسن إلى من يحسن، هذه الضروريات تحملها على أن تتعلمها، وهي كارهة قطعا، ما تريد التعب ولا السهر، ثم تحملها على أن تعمل بكل ما علمته، ولا تتخلى أبدا عن فريضة عرفتها أو واجب علمته ولم تعمله، وهذا يحتاج إلى إكراه الله وضغط عليها حتى تعمل بكل ما تعلمته. وأخيرا تحمله على أن تعلمه، هذا هو الجهاد الأخير، نحن نغزو الكفار من أجل أن نعلمهم، هذه المرتبة الثالثة. فأولا نحن أولا نعبد الله ونستقيم على منهجه، فإذا كمنا وطبنا وطهرنا ننقل رحمة الله إلى غيرنا، هذا الجهاد جهاد النفس. أما جهاد الكفار كما علمتم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جيوشنا المدربة المسلحة في الحدود وهي تراسل من حولها وتغزو، فإن ضعفنا لا بأس أن نتخذ معهم معاهدات مؤقتة، ما استطعنا نقاتل فرنسا نتخذ معها عهد 40 سنة 3 سنوات كذا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود في المدينة، لما نزل المدينة عاهد بني قريظة، عاهد بني النضير، عاهد بني قينقاع، ومن أخلف الوعد ومزقه يستوجب القتال، وما قاتلهم حتى نقضوا. بنو قينقاع ماذا فعلوا؟ آذوا مؤمنا، جاءت إلى قين حداد تصلح عنده يعني سواء وإلا خلقال أو كذا، وجلست تنتظر بنقابها، فجاء يهودي وهي جالسة يتهكم بها وأخذ إزارها من وراها ووضع على رأسها لتبدو عوراتها وهم يضحكون، فجاء مسلم فصاحت فتقاتل معهم، حينئذ أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لأنهم نقضوا العهد بأذية المؤمنة. وشفع لهم ابن أبي وأجلاهم عن المدينة بدون قتال، ولكن خرجوا لم يبق منهم أحد. بنو النضير تآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معاهدة بين وبين آخرين على أنهم يدفعوا الدية باشتراك وتعاون، وكان الدية كثيرة، فذهب الرسول مع أبي بكر وعمر إلى بني النضير على 3 كيلومتر أو أقل يطالب بموجب الاتفاقية أن يساهموا في هذه الدية التي تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا مرحبا وأنزلوه في ظل جدار وأفرشوا الفراش، ثم أخذوا يفكرون كيف يقتلونه، فهداهم الشيطان إلى أن يطلقوا عليه رحى من السطح، السطوح كانت البناية كما تعرفون طابق واحد فوق الجدار ويرمونها عليه، واتفقوا على هذا. وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة باللاسلكي بالهاتف الإلهي أن قم، فقام جمع عليه ثيابه وخرج ومشى وراء أصحابه، صاحوا يا رسول الله يا رسول الله، دخل المدينة وأمر بإعداد الجهاد إلى بني النضير، فخرج مع رجاله وعلى رأسهم الراشدون وطوقوا البلاد. إذن ونزل فيهم قرآن، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين من الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، هؤلاء هم المنافقون برئاسة ابن أبي، كان يقول لهم اثبتوا نحن معكم، وهم محاصرون. وفيهم آية أول الصورة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصونهم فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هؤلاء بنو النضير. فلما هاجمهم الأصحاب وقطعوا نخلهم، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائما على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وإن كان تألم أصحاب عن قتل النخل أو إحراقه لأنهم أصروا أبوا ينزلوا. وبعد ذلك أعلنوا عن هزيمتهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحملوا أمتعتهم أذن لهم، فحملوا حتى الأبواب والأخشاب الكل، وذهبوا نزلوا بخيبر ودخلوا إلى الشام. بنو قريظة آخرهم لما جاءت الأحزاب بالمؤامرات وتضامنوا مع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ثم أعلن الله عن قتالهم.